أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. التعددية الدينية في حوار الحضارات. لابد أولا قبل أن نناقش هذه القضية من تحديد معنى التعددية الدينية بحسب ما يتداول على الألسنة، ويراد بها بحسب اطلاعي معنيان. المعنى الأول وهو المشهور، التعددية الدينية بمعنى تعدد الأديان والطوائف في المجتمع الواحد، وهذه حالة موجودة في لعله كل بلدان العالم ومنها العراق. يوجد تعدد بالأديان والتعدد بالطوائف داخل الدين الواحد، وهذه حالة طبيعية. أيضا هكذا نظر إليها الشارع المقدس وتعامل معها كواقع موجود في المجتمع الإسلامي، لأنه نتيجة حرية اختيار العقيدة التي يؤمن بها الإنسان، وهو مبدأ أساسي في الشريعة الإسلامية، حرية الاختيار. قال تعالى: لا إكراه في الدين. وقال تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فإذن هذه نتيجة طبيعية وولادة طبيعية لحرية الاختيار في العقيدة التي تحفظ لكل إنسان. والدولة الإسلامية من هذه الناحية أيضا منحت الحقوق كاملة لرعاياها لمواطنيها، وتعاملت معهم على حد سواء مع سائر مواطنيها المسلمين، لأن أساس الاستحقاق في الدولة الإسلامية هي المواطنة كون من رعايا هذه الدولة. أما قضية ما هو دينه، ما هو معتقده، لأي طائفة ينتمي، من أي عرق خرج، هذا ليس له مدخلية في الاستحقاقات. الاستحقاقات في الدولة الإسلامية مبنية على أساس المواطنة، وهذا حق مكفول للجميع ويتساوى به الجميع. وحينما نقرأ في سيرة أمير المؤمنين عليه السلام باعتبار كان رئيسا للدولة الإسلامية، فنأخذ من منهجه وسياسته في إدارة الدولة ما يمكن أن يكون شاهدا على ذلك. الإمام علي عليه السلام تحمل حروبا طاحنة وانشقاقات لرموز دينية كبيرة في المجتمع الإسلامي بسبب هذه العدالة التي أراد أن يسير عليها. وهم طبعا كانوا متعودين على شكل من أشكال التمايز الطبقي والاختلاف في الامتيازات والاستحقاقات، وهذه حالة يرفضها أمير المؤمنين عليه السلام. يريد أن يتعامل مع الجميع على أساس واحد، فدفع ثمنا غاليا لكي يؤسس لهذه العدالة والمساواة بين جميع أفراد المجتمع المسلم، خلافا لما كانوا قد تطبعوا عليه، وهذا تاريخيا معروف. ومن الشواهد أيضا التي يمكن أن نذكرها هنا من سيرة أمير المؤمنين عليه السلام الحادثة المروية مع النصراني المكفوف، حيث كان أمير المؤمنين عليه السلام يتجول في شوارع الكوفة لتفقد أحوال الرعية، فمر بشخص كبير السن شيخ يتكفف على قارعة الطريق، فوقف أمير المؤمنين عليه السلام متعجبا أن يوجد في رعايا دولته ومواطني الدولة الإسلامية من هو غير مكفول الرزق، بحيث يضطر إلى أن يطلب من المسلمين ويستجدي على قارعة الطريق. فقال عليه السلام: ما هذا؟ ما شنو الحالة هاي؟ قالوا: يا أمير المؤمنين، إنه نصراني قد كبر وعجز ويتكفف، كان يعمل مكفي نفسه، واليوم أصبح كبير السن وعاجز عن العمل ولم يجد قوتا له، فجلس يتكفف ويستجدي من الناس. فقال الإمام علي عليه السلام: ما أنصفتموه، استعملتموه حتى إذا كبر وعجز تركتموه، ليس إنصافا هذا، هذا إنسان شريك لكم في الإنسانية وشريك لكم في حقوق المواطنة. ليس من المعقول أن حينما يعجز عن العمل يترك هكذا، لابد أن يكون له حق في بيت المال، بيت مال المسلمين كسائر رعايا الدولة الإسلامية. ومن الشواهد الأخرى في حياته عليه السلام أنه لما ولى مالك الأشتر مصرا وكتب له ذلك العهد المطول الذي يشرح فيه كيف يسوس ويقود الدولة ويتعامل مع الرعية بكل طبقاتها، كان يركز على مصطلح الرعية، رعاية الدولة، وهذا مصطلح عام يشمل كل رعاية الدولة، لم يفرق بين دياناتهم وطوائفهم. حين يقول عليه السلام وأشعر قلبك الرحمة للرعية، لم يقل مثلا لأبناء دينك، لأبناء طائفتك، لمن يشاركونك في الولاء لأمير المؤمنين عليه السلام، أبد، ليكن تعاملك مع الرعية بعنوانهم العام، مهما كان انتماؤهم، مهما كان ولاؤهم، مهما كان دينهم وطائفتهم، فإنهم جميعا متساوون في هذه الحقوق. بل تصل حالة التعاطف عند أمير المؤمنين عليه السلام والتعامل بالسوية مع جميع رعايا الدولة سواء كانوا من المسلمين أو غير المسلمين. الحادثة المعروفة وكلمته المشهورة لما أغار جند لمعاوية على الأنبار، فصعد أمير المؤمنين عليه السلام وقلبه يتقطع ألما ويتمنى الموت أسفا لما حصل للنساء المسلمات وغير المسلمات على حد سواء. قال عليه السلام ولقد بلغني أن الرجل منهم، جند معاوية الذين أغاروا على الأنبار، كان يدخل على المرأة المسلمة والأخرى المعاهدة بلا فرق، يتقطع قلبه للاثنتين معا على حد سواء، والأخرى المعاهدة، فينتزع حجلها وقلبها وقلائدها ورعاثها، يسلبون حليهم الذهبية وسائر أمورهم الثمينة، ما تمتنع منه، لا تستطيع أن تدفع هؤلاء الجند المغيرين المعتدين إلا بالاسترجاع والاسترحام، ليس لها وسيلة امرأة ضعيفة المسلمة وغير المسلمة إلا أن تسترحم هؤلاء، ولا رحمة لهم. طبعا يقول عليه السلام ثم انصرفوا وافرين، وقد حازوا هذه الغنائم، ما نال رجلا منهم كلم، ما حتى صدى لهم ودافع عن هذه النسوة المسلمات وغير المسلمات، ولا أريق لهم دم هؤلاء المعتدين، فلو أن امرئا مسلما مات من بعد هذا، يقصد نفسه الشريفة، فلو، والكلام عام طبعا، المفروض كل واحد يحمل هذا الإحساس وهذا الشعور، لكن الإمام يعبر عن مشاعره، فلو أن امرئا مسلما مات من بعد هذا أسفا ما كان به ملوما، حق يموت من هذه الغصص ومن هذه الآلام أسفا، بل كان به عندي جديرا، لا أشوف من حق أن يتقطع قلبه أسفا إلى حد الموت لهذا العدوان ولهذا الظلم الذي حصل على المسلمات وغير المسلمات، ذكرهن أمير المؤمنين عليه السلام بصراحة وبوضوح. وأيضا من الشواهد في التاريخ الإسلامي أيضا على هذا التساوي في الحقوق بين جميع الأديان والطوائف، ما ينقله التاريخ عن رجال بلغوا أعلى المناصب وأعلى الوظائف في الدولة الإسلامية وهم من اليهود ومن النصارى ومن الصابئة، أسماءهم مشهورة ومعروفة في التاريخ، وهذا يعني أنهم قد تلقوا فرصا متساوية مع المسلمين حتى وصلوا إلى هذه المراتب العالية وهذا الإبداع وهذه المناصب العلمية أو السياسية أو غيرها، فمعنى أنهم كفلت لهم فرصة متساوية، لو كانوا محرومين من الحقوق لما استطاعوا أن يصلوا إلى هذه المراتب. فإذن هذا المعنى الأول للتعددية الدينية، وعرفنا تعاطي الإسلام المشرع الإسلامي معه. المعنى الثاني الذي ربما يتداول على ألسنة أهل الحداثة ودعاة التجديد الذين سنعلق على موقفهم، يريدون بالتعددية الدينية أي تعدد الآراء الفقهية وتعدد الرؤى الاجتهادية في المسألة الواحدة وفي القضية الواحدة. في مسألة واحدة تجد عدة آراء للمجتهدين وللعلماء وللفقهاء، طبعا لاختلافهم في فهم نصوص التشريع، ونحن فعلا أيضا هذا أمر واقع، توجد في بعض المسائل لعله 10 آراء للمجتهدين في مسألة واحدة وربما أكثر من ذلك، وهذه حالة أيضا إيجابية أصل لها المشرع الإسلامي، بل عندنا في بعض الروايات تشير إلى أن الإمام عليه السلام هو كان يتبنى، هو كان يرسخ هذه الحالة، حالة التعدد بالآراء، فكان يعطي آراء متعددة ومختلفة في مسألة واحدة ويذكر ما هي المصالح في ذلك، طبعا في الموارد التي تسمح المسألة بإعطاء آراء متعددة، ليس طبعا دائما، وهذا يوجد تفصيل له لسنا نحن بصدده من مصادر الاطلاع على ذلك، لنا كتاب اسمه الفقه الباهر في صوم المسافر صفحة 140 ذاكر جملة من هذه الروايات والمصالح التي أراد الإمام عليه السلام من عرض آراء متعددة لأصحابه كما شرحها، والموارد التي يمكن أن يحصل ذلك، ليس في كل مورد يمكن أن تتعدد الآراء، ما ممكن نقول هنا الصلاة واجبة ويقول هناك الصلاة ليست واجبة، هذا ليس بصحيح، أو هنا يقول الخمر حرام ويأتي آخر يقول له الخمر ليس حراما، لا، بالتأكيد توجد مساحة معينة لهذا التعدد في الآراء. فإذا هذه حالة إيجابية، وحال أكثر من إيجابية أصل لها المعصومون سلام الله عليهم وتبنوها، وتعد لعله قضية فتح باب الاجتهاد من المفاخر التي ورثها الأئمة سلام الله عليهم لشيعتهم ولعلمائهم، ومن مفاخر مذهب الجعفري أنه باب الاجتهاد مفتوحة وليسوا جامدين على آراء مر عليها أكثر من 1000 عام، أعطوا الحرية لمن له الأهلية، لمن اجتمعت عنده مقومات الاستنباط الفقهي، أعطوهم الحرية في أن ينظروا في مصادر التشريع الأصلية، لا يأخذوا آراءهم من أفواه الرجال مهما كان هؤلاء الرجال عظاما، وطبعا رجالنا عظام العلماء جزاهم الله خير رجال عظام، لكن أنت ما دمت مجتهدا فليس لك أن تأخذ الأحكام من أفواه الرجال، وإنما خذها من مصادر التشريع الأصلية، بين يديك القرآن الكريم وبين يديك السنة الشريفة، هم المصدران الأساسيان للتشريع، والمجتهد المؤهل ينظر في مصادر التشريع ويستخرج الأحكام الفقهية بحسب رؤيته وبحسب نظره، لكي يعطي الفرصة لكل جيل أن يفهم مصادر التشريع ويفهم النصوص الشرعية وفق ما تراكم لديه من خبرات علمية، خبرات فكرية، خبرات اجتماعية، خبرات، ويلاحظ أيضا التنوع، التنوع النفسي، التنوع الفكري الاجتماعي، حينئذ ستدخل مستجدات الظروف وملابسات الزمان والمكان، ستكون هذه قرائن على فهم جديد للنص، هذا ليس تلاعبا بالنصوص ولا تغييرا في الأحكام، هذا فهم جديد للنصوص بحسب المستجدات والمتراكمات التي يحصل عليها العالم والفقيه. لماذا من حق الفقيه قبل 1000 عام أن ينظر في مصادر التشريع، وليس لي أنا الآن أن لا أنظر، ليس لي أن أنظر في مصادر التشريع، مع أن العلم المتراكم والثقافة والفكر والإمكانيات الذاتية بالتأكيد تتطور وتتكامل، فهذا إذن حق مكفول للعلماء المؤهلين. وقد أمر الأئمة سلام الله عليهم العلماء بأن لا يقصر النصوص على فهم معين، لا يحصر النصوص في فهم معين كما في تعبيرنا تلوي عنق النص لكي تحمل على فهم معين. أنت اذكر ما فهمته من النص وخلص، اترك النص للآخرين أن يفهموا ما يوفقهم الله تعالى إليه. وإذا ما فهمت هذا النص وفق مدركاتك وفق إمكانياتك لا تناقش النص، كما ربما البعض لما ما يفهم من النص أو ما يستطيع فهمه وفق المعطيات المتوفرة لديه يبدأ يشكك بالنص. لا لا لا، هذا ليس من حقك هذا أبدا. افهم النص، ما فهمته اترك لغيرك، يمكن في المستقبل يأتي من يفهم هذا النص. توجد رواية عندنا وأكثر من رواية، سأل رجل الإمام الصادق عليه السلام ما بال القرآن لا يزداد على النشر والدرس إلا غضاضة، ما يفقد حيويته وجديته ورونقه القرآن رغم توالي الدرس والتعليم والتعرف عليه، ما يبلى هذا القرآن، ما السر في ذلك؟ فأجابه الإمام عليه السلام قال لأن الله تعالى لم يجعله لزمان دون زمان ولا لناس دون ناس. لاحظ الحيوية والتجدد في الفهم والأخذ من هذه المصادر الشرعية المباركة. يقول عليه السلام فهو في كل زمان جديد، جديد بتجدد الفهم له وبتجدد أدوات التعاطي معه والأخذ منه. لا تحرموا الأجيال من هذه الفرصة ومن هذه النعمة الإلهية المباركة وتقصرون الناس على أفهام معينة واجتهادات معينة مر عليها أكثر من 1000 عام. اتركوا الفرصة مفتوحة لكل العلماء أن يأخذوا مباشرة من مصادر التشريع. فهو في كل زمان جديد القرآن، وعند كل قوم غض قري جديد إلى يوم القيامة. وروي عن ابن عباس أنه قال لا تفسر القرآن فإن الدهر يفسره، لا تقصر النصوص القرآنية على فهم معين وتجعل هو هذا المعنى وغيره ليس بصحيح، وربما تعادون من يقول بغير هذا. لا، ليس بصحيح، كل دهر كل زمان كل جيل الله تعالى يوفر له المؤهلات المعينة لكي يفهم المصادر الأصلية للتشريع وفق متطلبات ذلك الزمان. هذه نعمة إلهية لا تحرمون الناس منها. هذا المعنى الثاني للتعددية اللي قلنا أنه بمعنى تعدد الآراء في المسألة الواحدة وتعدد الاجتهادات في القضية الواحدة وتعدد المواقف، هذا به ثمرات إيجابية كثيرة. الأولى هو ما ذكرناه الآن أنها تعطي فرصة لكل جيل أن يفهم مصادر التشريع وفق ما تجمع لديه من علوم ومن أفكار ومن رؤى ومن ثقافات ومن عناصر وإمكانيات ذاتية مع دخول ملابسات الزمان والمكان كقراء على فهم النص. النص أحيانا يفهم وفق قراء تحيط به، نعبر عنها قراء متصلة يعني من نفس النص، وقراء منفصلة يعني من عدة ملابسات محيطة به. فإذن الفائدة الأولى في فتح باب الاجتهاد وفي هذه التعدد، هذا التعدد بالرؤية، هو إعطاء هذه الفرصة لكل جيل أن يفهم نصوص التشريع وفق متطلبات زمانه، فتعطي حيوية وديناميكية كما يقال للدين وللالتزام الديني. هاي الفائدة والثمرة الأولى على هذا التعدد. ثانيا إنها تحمي الدين، هاي التعددية في الآراء تحمي الدين من أخطاء علمائه وحملته. فلو كان للشريعة فهم واحد ونفترض أن هذا الفهم كان خاطئا ليسوا معصومين وكانت له تداعيات سيئة هذا الرأي، فحينئذ سينعكس سوء الفهم هذا وهذا الخطأ في الأخذ من مصادر التشريع سينعكس على الدين نفسه، وحينئذ هذا الرفض لهذا الرأي الديني سيؤدي إلى رفض للدين نفسه. مثاله لعله الواضح ما صدر من الكنيسة، من الكنيسة المسيحية في العصور الوسطى، فهمت الدين على نمط معين وأجبرت الناس على أن يأخذوا بهذا الفهم، وكان فهما خاطئا بحسب المعطيات الموجودة لدى المجتمع. رفض الناس، رفض المسيحيون هذا الفهم، لكن بما أنه كان هو هذا النظرة الوحيدة والفهم الوحيد للدين، فتحول رفضهم لهذه الرؤية ولهذا الفهم إلى رفض الدين كله، ونشأت العلمانية وخلفوا الدين إلى غير رجعة، طلقوه ثلاثا الدين وتركوه خلف ظهورهم. هذا إذن خطأ كبير، أن نجعل رؤية عالم ما أو فقيه ما وكأنها هو هذا الدين، لا. فإذن الثمرة الثانية للتعددية أننا نحمي الدين، نفصل بين الدين نفسه وبين الآراء المتعددة اللي يمكن أن تكون قابلة للخطأ والصواب. يعني إذا أردنا أن نأخذ مثال أيضا الآن نعيش، تصوروا لو أن الإسلام له فهم واحد هو هذا الذي يطرحه التكفيريون والإرهابيون بهذه الجرائم الشنيعة التي يرتكبونها باسم الدين، هل ستجد حينئذ أحد يمكن أن يتمسك بالدين وهو يرى أن الصورة المطروحة للدين هو هذا الدين الذي يسوقه الإرهابيون والتكفيريون؟ حينئذ الناس ستترك الدين أصلا نتيجة هذه الممارسة الخاطئة وهذا الفهم الخاطئ للدين. لكن من فضل الله تعالى توجد رؤى متعددة للدين، رؤى معتدلة، رؤى حضارية، رؤى متسامحة، رؤى سامية، جعلت الناس يبقون متمسكين في دينهم ويعتقدون أن الدين أطهر وأنقى وأسمى من أن يعبر عنه هؤلاء. فإذا هذه الثمرة الإيجابية الثانية هي حماية الدين من أخطاء علمائه، من أخطاء حملته، من أخطاء مدعيه كالتكفيريين والإرهابيين. الثمرة الثالثة الذي أيضا يمكن أن نحصل عليها من تعدد الرؤى الدينية بالمعنى الثاني الذي ذكرناه، هو إيجاد منافذ وخيارات بديلة للمتدينين عند العسر والحرج والضيق وعدم إمكانية التطبيق. مثلا افترض شخص يرجع إلى مجتهد معين يقول بحرمة حلق اللحية، وهذا الشخص في مجتمع يصعب عليه أن يبقي لحيته لأي شكل لأي سبب من الأسباب، فحينئذ يمكن وفق طبعا ضوابط معينة ربما سنشير إليها إجمالا، يمكن له أن في خصوص هذه المسألة يرجع إلى مجتهد آخر لا يرى حرمة حلق اللحية، فتتيح له فرصة أن يحلق لحيته مع احتفاظه بدينه، هو لا يريد أن يرتكب معصية. ولو كان هناك رأي واحد لا يوجد آخر بحرمة حلق اللحية، حينئذ إما أن يرتكب معصية ويحلق لحيته وهي ما يريد يتورط بها أمام الله تعالى، وإما أن يلتزم بهذا الحكم الشرعي ويسبب له عسرا وضيقا ومشقة وحرجا بحسب البيئة التي يعيش بها. فحينئذ هنا يجي دور الإيجابي لتعدد الرأي الاجتهادية وتعدد آراء الفقهاء في المسألة الواحدة، فيستأذن الفقيه الذي يرجع إليه ويقول له أني في خصوص هذه المسألة أريد أن أعدل إلى مجتهد آخر يعطيني هذا المجال وهذه الحرية ويرخص له مرجعه بذلك، فحينئذ تخلص من الحرج والضرر ربما الذي يعيشه، وبنفس الوقت لم يرتكب معصية أمام خالقه. وهذا خلف الفقهاء يذكرون في الرسائل العملية، يقولون أننا في مسائل الاحتياط الوجوبي نجيز رجوع المكلفين إلى مجتهد آخر يكون له أيضا يعني يقع في دائرة الأعلمية كما نعبر، يعني توجد حجة شرعية قائمة على جواز الرجوع إليه، وحينئذ يمكن له أن يتحرر من هذا الضيق وهذا العسر الذي هو فيه ويرجع في هذه المسألة إلى المجتهد الآخر. في حدود الرخصة التي يمنحها له مرجعه طبعا. فالعملية إذن ليست عشوائية وليست انتقائية بحيث يستطيع الشخص أن ينتقي في هذه المسألة يرجع إلى زيد وفي هذه المسألة إلى عمر وفي هذه المسألة إلى سين وفي هذه المسألة إلى صاد. لا، المسألة ليست عشوائية وليست انتقائية بحسب المجتهيات، وإلا سنصل في النتيجة إلى دين مشوه لا تحفظ فيه حتى المعالم العامة للدين. لا لا، المسألة منضبطة بأن على المكلف، على كل مسلم، على كل شخص يريد أن يلتزم بالشريعة، عليه أن يبحث عن مجتهد جامع لشروط التقليد والرجوع إليه بالفتوى ويقلده في المسائل الشرعية، وحينئذ يتحول إلى غيره في المسائل التي يرخص له فيها ذلك المجتهد وليس بحسب ما يشتهيه. فالعملية إذن منضبطة، وإذا كانت عشوائية يعني من باب الطريفة، توجد بعض الفتاوى الشاذة عند أئمة المذاهب الأربعة، فتاوى شاذة، فشخص يعني له بيت شعر أو عدة أبيات محل الشاهد في ذلك، يعني قال متهكما بهذه الفتاوى الشاذة عند أئمة المذاهب الأربعة أبياتا في نهايتها يقول: فاشرب خمر ولط وزني وقامر واحتجج في كل مسألة بقول إمامي. ماذا بقي من الدين إذا أراد أن يفعل كل هذه المنكرات والكبائر؟ فلذلك قلنا العملية ليست عملية بحسب الأهواء والمجتهيات، عملية منضبطة يتبع مرجعا معينا في تقليده وفي مسائله، وينتقل إلى غيره عند حصول حرج، مشقة، أي شيء آخر، عسر في التطبيق أو ضرر، وفي حدود المساحة التي يرخص له فيها المجتهد الآخر. إذن الآن أعطينا فكرة عن معنيين يمكن أن يراد بها التعددية الدينية، ورأينا كيف أن نظرة المشرع الإسلامي وتعاطي المشرع الإسلامي مع التعددية الدينية على كلا المعنيين، على كلا المستويين، هو تعاطي إيجابي، تعاطي بناء. على المعنى الأول تلاحظ أنه كان حافظا لوحدة المجتمع، حافظا للعدالة بين أفراد المجتمع، نظرة متساوية إلى جميع أفراد المجتمع. وعلى المعنى الثاني أيضا تعاطي إيجابي للمشرع الإسلامي، لأنه أعطى مرونة في تطبيق الدين في حياة الفرد وحياة المجتمع، ونأى بالدين عن بعض الممارسات الخاطئة، وحل إشكالية تسوق بين الدين والثقافة، بين الدين والعصرنة، بين الدين والحداثة، بين الدين والتجديد. فإذن بهذا المعنى الثاني أيضا كان بناء وإيجابيا، لأن حل لنا جملة من الإشكاليات. لكن طبعا علينا أن نسجل أن هذا المنهج السامي النقي البناء للمشرع الإسلامي في التعاطي مع التعددية الدينية على كلا المستويين لم يسلم مع الأسف من سوء الاستغلال، تعرض على كلا المستويين لسوء استغلال من البعض باسم الدين، والدين بريء منه. على المعنى الأول، معنى الأول للتعددية الدينية، رأينا التعاطي الإيجابي مع الدين، لكن مع الأسف يوجد تجار سياسة ودهاقنة الدنيا الذين يريدون أن يوظفوا الدين لمصالحهم الخاصة ومآربهم الشخصية، فحولوا هذا التعاطي الإيجابي على المعنى الأول مع التعددية الدينية إلى احتراب طائفي وإلى صراع مذهبي وإلى نزاعات بين الأديان وبين القوميات، والدين بريء من ذلك. اطلعنا على نظرة الدين إلى هذا، فهؤلاء وإن ارتدوا لباس الدين إلا أن الدين بريء منهم. هؤلاء يريدون أن يجعلوا الدين وسيلة للخوض في الدنيا، وإلا الدين بريء من هذه الممارسات والصراعات والاحتراب الطائفي والاحتراب الديني الذي نراه. أبدا الدين بريء من ذلك. هؤلاء تجار سياسة يريدون أن يديروا صفقاتهم ومصالحهم السياسية باسم الدين لا أكثر ولا أقل. فإذا هذا استثمار سيء للمعنى الأول للتعددية الدينية، والمعنى الثاني أيضا تعرض إلى سوء فهم وإلى استغلال سيء من أهل الحداثة، بعض أهل الحداثة طبعا وبعض دعاة التجديد الذين يريدون أن يستعملوا هذه المصطلحات بشكل غير مقنن بشكل غير منضبط، فلذلك هم يحاولون أن يتحرروا من الالتزام الديني ومن التدين، ويقولون أن هذه آراء الفقهاء لا تمثل الدين، إنما هي تعبر عن وجهات نظر أصحابها، وبالتالي هي ليست ملزمة لنا. وهو كلام طبعا مخلوط بالسم كما يقال، لكنه يسوق بشكل يحاول أن يقنع هؤلاء المهوسين ببعض مصطلحات الحداثة والتجديد، وينحلون من كل مبادئ ومن كل التزامات باعتبار أن هذه رؤى واجتهادات لأصحابها وليس بالضرورة أن تعبر عن الدين. فأنتم بماذا تلتزموا؟ هذا ليس من الدين، وهذا ليس من الدين، وهذا ليس من الدين. إذن تحرروا وانطلقوا وتركوا الدين كله وراءهم. هذا ليس بصحيح. أيضا هذا استثمار سيء واستغلال سيء للتعددية الدينية بالمعنى الثاني الذي ذكرناه، وهو تعدد رؤى المجتهدين والعلماء في الدين. لا، العملية منضبطة كما أشرنا. يجب على كل إنسان أن يرجع إلى مرجع يأخذ منه أحكام الدين، لأن هذه الفتاوى المجتهدين هي تعبير عن الأحكام الشرعية التي نحن ملزمون بتطبيقها، لأننا لم نرجع إلى هذا المجتهد ولم نقلده في أحكام الدين إلا بعد أن أحرزنا اجتماع شروط محددة من قبل المشرع الإسلامي فيه. فإذا رأى هذا المرجع إنما هي الأحكام الشرعية التي قامت الحجة الشرعية على وجوب الالتزام بها، فهذا إذن الاستغلال السيء لهذه التعددية ليس بصحيح، وإنما علينا أن نفهمها ضمن الإطار الإيجابي والثمرات التي عددناها قبل قليل. نسأل الله تعالى أن يوفقنا للالتزام بدينه وأن يبصرنا حتى نسير على هدى من الله تبارك وتعالى، ونسأل الله حسن العاقبة لنا ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.